بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحييكم في لقاء جديد، ويسرنا أن يكون ضيف حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأول سؤال نطرحه على فضيلته، ورد إلينا من المستمع رمز لاسمه بالأحرف ميم نون واو من الرياض، يقول: أثناء تاديتي لصلاة الفجر في رمضان يغالبني الريق فأبلعه وأحس فيه بطعم دم من اللثة ناتج عن التسوك أو التخلل من الأكل، فهل يؤثر ذلك في صومي أم لا؟ تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، وجواب هذا السؤال أن يقال: أما الريق فلا بأس به، كل إنسان يبلع ريقه هذا شيء لا حرج فيه، الريق المعتاد.
نعم.
أما النخامة من الصدر أو من الرأس فهذه لا تبلع، متى وصلت إلى فمه فإن الواجب أنه يقذفها يلفظها ولا يبتلعها، فإن تعمد ابتلاعها أفطر بذلك على الصحيح وقضى ذلك اليوم. وأما إذا كان بالريق شيء آخر من بقايا ما في الأسنان من الأكل من لحم أو خبز أو فاكهة أو شيء من الدم بسبب السواك فهذا فيه تفصيل، إن علم بذلك فلا يتعمده بل يلفظه، وإن لم يعلم ذلك بل بلع ريقه كالعادة ثم أحس بذلك فلا يضره لأن لم يتعمد ذلك، بمثابة من تمضمض واستنشق فغلبه شيء إلى فمه إلى حلقه من دون قصد، وبمثابة من غلبته السعال أو غلبه القيء من غير قصد فهذا لا يضره ذلك، إنما ليضر التعمد، يتعمد ابتلاع شيء وصل إلى فمه من نخامة أو من دم في فمه تعمده أو طعام في فمه تعمده هذا هو الذي يضره، أما ما لم يتعمده بل غلبه فلم يتعمده فهذا لا يضره. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال الآخر ورد من السائل أبو تركي من الرياض، يقول: أنا رجل أسكن في بيت لوحدي، وذات مرة قمت لأتسحر فنظرت في الساعة فإذا هي 3:00 صباحا، بمعنى أن هناك متسع من الوقت للسحور، وليس في البيت منفذ لضوء النهار، وفعلا تسحرت، وحينما أردت الخروج للصلاة صلاة الفجر تبين لي أن النهار قد طلع وأن الناس قد صلوا الفجر وعادوا إلى منازلهم، فماذا يجب علي في هذه الحالة؟ القضاء أم الكفارة؟ وهل أكمل صيام هذا اليوم أم أفطره؟
عليك إكمال الصوم في رمضان، إذا كان رمضان عليك إكمال الصوم وعليك القضاء على الصحيح عند أكثر أهل العلم، لأنك تساهلت ولم تعتني بمعرفة أسباب ظهور الصبح، بل تساهلت ثم تبين لك أنك أكلت في النهار، فعليك القضاء في صحيح قول العلماء وعند أكثر أهل العلم مع الإمساك في رمضان. أما إذا كان الصوم في غير رمضان مثل صوم كفارة أو صوم نذر فهذا لا تمسك، تقضي يوم مكانه، إذا كان علمت أنك أكلت في النهار تفطر ذلك اليوم وتقضي يوم مكانه والحمد لله. أما إن كان نافلة فالأمر واسع، النافلة أمرها واسع، لك أن تفطر لأنه يوم نافلة، ولك أن تصوم من جديد، لكن ما دام أكلت في النهار لا تصوم من جديد بل تفطر لأنه يوم لا يعتد به بسبب الأكل الذي فيه في النهار. فالحاصل أن إذا كان صوم رمضان عليك أن تمسك وتقضي ذلك اليوم، أما إذا كان صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم نافلة فإنك تفطره وتقضي يوما مكانه بدل الكفارة والنذر.
وإذا كان عن قضاء فريضة؟
ولو كان عن قضاء رمضان كذلك له أن يفطر،
يعتبر
لأن زمانه محترم.
نعم،
بخلاف زمان رمضان، أما زمان القضاء فإذا أكل في النهار يحسبه ليلا فإنه يفطر ويقضي بدل ذلك اليوم، ولا يكمل، لا يلزمه الإكمال لأنه لا يفيده شيئا.
أحسن الله إليكم. السؤال التالي بعث به المستمع سين عين نون من الدمام، يقول: لي في ذمة أحد الناس مبلغ من المال ويرجى سداده، ولكن في الوقت الحاضر لا يتمكن المدين من السداد، وفي نفس الوقت ذلك الشخص المدين يستحق الزكاة، فهل أضع عنه مما لي في ذمته مقابل زكاته له، أم أدفع له من غير ما عنده من الدين؟
الواجب أنك تعطيه إذا كان مستحق، المشروع لك أن تعطيه مما لديك إلا إذا كان من أهل الزكاة، وأما إسقاط جزء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي، لأن الزكاة إعطاء ودفع وليست إبراء، فالدين الذي عليه يمهل إذا كان معسرا حتى يتيسر له الوفاء، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فلا ذو عسرة ميسرة. وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كان من أهلها، كان فقيرا يعطى من الزكاة التي عندك من المال الذي عندك.
نعم.
وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي.
هذا سؤال بعث به الأخ إدريس حاج محمد، يقول إني وقعت في الجماع في نهار رمضان، وما كان لي علم بأن الجماع في الصوم يجب عنه الكفارة والقضاء، وبعد أن علمت بما يلحقني من القضاء والكفارة اشتريت كيسا من الأرز وفرقته على المساكين، وكذلك بدأت في الصيام وكنت أصوم حتى أكملت صيام 57 يوما، وبعدها مرضت مرضا شديدا لا أستطيع معه الصوم فقطعت الصيام 2 يوم، وبعدها استأنفته إلى أن أكملت 60 يوما، فهل تكفي هذه عن الكفارة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر، لأن المرض عذر شرعي فقطع به لا يضر، فلما أكملت 3 أيام بعد ذلك فقد صح الصوم وتم وأديت الكفارة والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة الإطعام، الإطعام بدل، إذا كان الصيام تيسر فالصيام هو المقدم وهو مجزي وهو كفارة لازمة بعد العتق لمن عجز عن العتق.
نعم.
وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، فما دمت صمت فالحمد لله فليس عليك إطعام، والكيس الذي صدقت به يكون نافلة ويكون تطوع لك أجره عند الله.
له سؤال آخر لا يتعلق بالصوم، يقول وجدنا شخص ميت معلق في شجرة وفي عنقه حبل، ولا ندري هل قتل نفسه بالخنق أم علقه أحد بعد أن قتله، فإذا كان هو الذي علق نفسه بالحبل في الشجرة لكي يموت فهل يصلي عليه المسلمون أم لا؟
هذا إذا كان مسلما فإنه يصلى عليه، سواء كان قتل نفسه أو قتله غيره يصلى عليه، وإن كان قد أتى جريمة عظيمة، إذا كان قتل نفسه بالخلق فقد أتى جريمة عظيمة.
نعم.
لأن المسلم لا يسأل هو يقتل نفسه، والله جل وعلا حرم على الناس أن يقتلوا أنفسهم، قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، لكن لو علم أنه قتل نفسه فإنه يكون قد أخطأ وأتى جريمة، وأما الصلاة فيصلى عليه، لأن معصية لا تمنع من الصلاة عليه، صلي عليه بعض المسلمين ويغسلونه، يغسلون أولا ويكفنونه ثم يصلى عليه ثم يدفن في مقام المسلمين، وهكذا لو علم أنه مقتول قتله غيره ظلما فإنه يغسل ويصلى عليه، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقام المسلمين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا سؤال بعث به المستمع ألف عين من مكة المكرمة، يقول أتيت إلى المسجد لأصلي العشاء في رمضان فوجدت المصلين يصلون التراويح وقد انتهوا من صلاة العشاء، فهل يجوز أن أنضم إليهم بنية الفرض على أن أكمل ركعتين بعد سلامهم ولي أجر الجماعة، أو أصلي منفردا العشاء؟
إن صليت وحدك فلا بأس، وإن صليت معهم لأجل الجماعة فهو أفضل، صلي معهم ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين من العشاء، ولك أجر الجماعة إن شاء الله. وقد ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فرضه، ثم يذهب معاذ فيصلي بجماعته صلاة العشاء نافلة له وهي فرضهم، وقد قره النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه يجوز أن يصلي المفترض هذا المترتب، كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من فعل معاذ، وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الخوف صلى بجماعة ركعتين هي فرضه وفرضهم، ثم صلى بجماعة آخرين ركعتين فصارت فرضا لهم وكان نافلة له عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على أنه لا بأس أن يصلي المفترض كما المتمثل، كالذي جاء في رمضان وقد صلى الناس العشاء فإنه يصلي معهم العشاء بنية العشاء، ثم إذا سلم الإمام من إحدى تسليمات التراويح يقوم فيصلي بقية العشاء. نعم.
له سؤال آخر يتعلق بالصلاة، يقول: لو أتيت والجماعة في الركوع أو السجود فهل تكفي تكبيرة الركوع أو السجود أم لابد من تكبيرة قبلها للإحرام ثم تليها تكبيرة الركوع أو السجود؟
إذا جاء الناس ركوع فإن الواجب عليه أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام أولا.
نعم.
ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحنائه تكبيرة الركوع فإنه يكبرها، وإن لم يتيسر ذلك أجزأته التحريمة، تكبيرة الإحرام تجزئه على الصحيح، ولكن إن أتى بهما جميعا فهذا هو الأفضل والأكمل خروجا من خلاف العلماء، ثم يركع مع إمامه وتجزئه الركعة هذه، وليس له وليس عليه قضاء الركعة بل تجزئه هذه الركعة التي أدرك الإمام فيها في حال الرفوع. أما إذا جاءه سجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقف، ثم ينحط ساجدا بدون تكبير ولا تجزئه هذه الركعة لأنه فاته ركوعها وقيامها. نعم.
نعم. هذا السؤال أيضا بعث به المستمع عبد الكريم عبد الله محمد من جمهورية مصر العربية، يسأل عن اختلاف الزمن بين الدول بالنسبة للمسافر الصائم من بلد إلى بلد يتأخر فيها غروب الشمس أو يقدم عن البلد التي سافر منها، كأن يسافر من بلده بعد أن يتسحر ثم يصل إلى بلد تغرب فيه الشمس قبل غروبها في وقت بلده الذي أقلع منه بزمن كثير، أو العكس بأن تتأخر عنه بزمن كثير، فما الحكم في هذه الحالة؟
الحكم حكمه حكم البلد التي قدم عليها، إذا صام في بلد وقدم على بلد أخرى حكمه حكم البلد التي قدم عليها، إذا قدم عليها وهم يفطرون قبل بلاده أفطر معهم، وإن كانوا يفطرون بعد بلاده يتأخرون بعد بلاده أفطر معهم، حكمه حكمهم، متى نزل بهم صار له حكمهم في الإفطار وفي السحور وفي كل شيء وفي العيد أيضا. نعم.
حتى لو طال زمن صيامه أو قصر.
نعم نعم. لو مثلا تسحر مثلا في الرياض وسافر إلى جهة المغرب أو إلى إسبانيا.
نعم.
فإنه يستمر حتى يفطر معهم هنا. نعم.
وكذلك لو وصل إلى بلد أيضا تغرب فيه الشمس قبل الرياض مثلا فيفطر معهم.
يفطر معهم يعني نزل بهم.
نعم. هذا سؤال بعث به المستمع أحمد رمضان عثمان من الخرج، يقول: أحيطكم علما أنني أنا وعدد من العمال الذين يشتغلون في مزرعتي ليلة تحري رؤية الهلال هلال رمضان جلسنا نترقب الخبر حتى ساعة متأخرة من الليل فلم نسمع عنه، فبعد ذلك نمنا جميعا قبل أن نسمع ثبوت الرؤية، وفي صباح اليوم التالي أفطرنا جميعا ثم ذهبنا للعمل، وفي الضحى ذلك اليوم نفاجأ من الإذاعة أنه أول يوم من رمضان، فما حكم الدين في هذا اليوم الذي أفطرناه قبل علمنا بالصيام، وماذا نفعل ونحن قد أفطرنا أول يوم من رمضان بعذر هو عدم ثبوت الرؤية؟
الحكم في ذلك أنكم لا حرج عليكم، لا إثم عليكم، لأنكم لا تفرقوا، استمعتم فلم تسمعوا الخبر فلا إثم عليكم إن شاء الله، ولكن عليكم قضاء هذا اليوم، عليكم الإمساك لما علمتم وجئتم بخبر الضحى وعلمتم أنه من رمضان تمسكون عند عامة أهل العلم بل هو كالإجماع من أهل العلم، ثم تقضون هذا اليوم مع الإمساك تقضونه بعد العيد لأنكم لم تكملوه بتم ولم تنووا الصوم وإنما أمسكتم بعد ذلك، هذا اليوم يقضى مع الإمساك جميعا.
نعم. نعم. وليس عليهم حرج فيه،
وليس عليهم كفارة ولا شيء. نعم.
ولا كفارة
ولا شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال بعث به المستمع طالب عبد الله علي مقبل المقيم في جيزان، يقول نرجو منكم أن تبينوا لنا كيفية صلاة الكسوف وصلاة الجنازة جزاكم الله خيرا.
أما صلاة الكسوف فقد أوضحها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينحرفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، ثم قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولما وقع ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس ركعتين، كبر وقرأ الفاتحة وقرأ معها سيادة وطول عليه الصلاة والسلام، ثم ركع طويلا، ثم رفع وقرأ الفاتحة وقراءة أخرى طول فيها لكن دون الأولى، ثم ركع طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم رفع لكن ركوعه هذا دون الركوع الأول، ثم رفع فأطال بعض الطول لكن طول دون الطول الأول، ثم سجد سجدتين طويلتين عليه الصلاة والسلام، ثم قام فقرأ الفاتحة وما تيسر معها وطول لكن دون ما قبله الطول، ثم ركع فطول لكن دون ما قبله، ثم رفع فقرأ الفاتحة ومعها زيادة وطول لكن دون ما قبله، ثم ركع وطول لكن دون ما قبله، ثم رفع وطول لكن دون ما قبله، ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم سجد ثم سلم، ثم خطب الناس وذكرهم عليه الصلاة والسلام. فكانت صلاته أربع ركوعات في ركعتين وفي أربع سجدات، كل ركعة فيها ركوعان وفيها سجدتان وفيها قراءتان، كل ركعة فيها قراءة وركوعان وسجدتان. وروي عنه أنه صلى ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات في كل ركعة، لكنها فيها نظر، صحتها نظر عند أهل العلم، وأصح ما ورد في ذلك وأثبت ما ورد في ذلك أنه صلى ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو المحفوظ في الصحيحين وغيرهما. فالمشروع للمؤمنين إذا وقع عليهم كسوف سواء كان الشمس أو القمر فإنه يصلي ركعتين طويلتين، في كل ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان. ولهذا في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال لما كسرت الشمس قام النبي فزعا عليه الصلاة والسلام فصلى بأطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود عليه الصلاة والسلام، ثم لما فرغ قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره، وأمر الناس بالصدقة والتكبير والعتق والذكر عليه الصلاة والسلام، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
بالنسبة للخطبة ليست لازمة،
والخطبة سنة بعد الفراغ، بعد الفراغ من الصلاة يذكر الناس، يبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينحسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته كما يظن بعض أهل الجاهلية، ولكنهما آيتان خوف الله بهما عبادة، يعني هذا الكسوف يحصل للتبكير والتخويف والتنبيه أن هذا العالم بيد الله يصرفه كيف يشاء سبحانه وتعالى. أما صلاة الجنازة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها وصفتها بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يكبر ثم يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام ويقرأ ما تيسر معها كما ثبت في حديث ابن عباس، سورة قصيرة أو آية أو آيتين وإن اكتفى بالفاتحة كفى، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة في الصلاة، صلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو نوع آخر من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعل ذلك كفى مما صح النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ويدعو ما ورد في النصوص، ومن ذلك اللهم اغفر لحينا ورئيسنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم نحيته منا فاحشة الإسلام ومن توفيته منا وتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له إن كان رجل أو اللهم اغفر له إن كان امرأة، وإن كان لا يعلم قال اللهم اغفر له يعني ميت أو اللهم اغفر له يعني جنازة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأغفر نزوله واستمع خلاه واسره بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الناس، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تظلمنا بعده واغفر لنا وله وإن زاد قال اللهم إن كان محسنا في إحسانه وإن كان مسيئا فتجعل سيئاته اللهم اغفر له وثبته بقوله ثابت وكرر ذلك هذا حسن. ثم يسلم ثم يكبر الرابعة الله أكبر ويقف عليها قليلا ثم يسلم سلمة واحدة على يمينه هذه صلاة الجنازة يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة وتيسر معها ويكتفي بالفاتحة كفى ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة في آخر الصلاة
تحيات نعم
صلاة إبراهيمية بس من غير التحيات
نعم
فقط صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم وآل إبراهيم مثل ما يفعل في آخر الصلاة في التشهد الأخير بعد التحيات ثم يكبر الثالثة ويدعو بما تقدم وإذا اكتفى بالدعاء الميت فقط دعا الميت فقط وسلم كفى لكن السنة يدعو بما ورد ثم يكبر الرابعة ثم يسلم يقف قليلا بعد الرابعة ثم يسلم تسلية واحدة هذا هو المحفوظ هذه صلاة الجنازة. نعم
نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة الكرام كان معنا في لقاء اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد أجاب جزاه الله خيرا على أسئلة الإخوة المستمعين المستمع ميم نون واو من الرياض والمستمع أبو تركي أيضا من الرياض والمستمع الأخ إدريس حاج محمد والمستمع سين عين من الدمام والأخ أيضا ألف عين من مكة المكرمة والأخ عبد الكريم عبد الله من جمهورية مصر العربية وأخيرا أجاب على سؤالي الأخ طالب عبد الله علي مقبل من جيزان عن صلاتي الكسوف والجنازة. أيها الإخوة إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع أسئلتكم فنستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.